صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات واعمل وكن متزوجا بالباقيات صالحات واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل مماتي واذكر ذنوبك موقنا واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بن النبي مصطفى الغر الهدى جار الزمان عليهم جار الزمان عليهم ورماهم بالفاجحات قلبي أوقدت ذات الوقود رزايا الطف لا ذات الخدود الشبايا بالطفوف قضى شهيدا يا رزي يبكي الولي محمد خلقا وخلقا وفي نطق وفي لفتات جيدي فطورا فيه وأنظم مدحه نظم العقود علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود كرهم كقتال عمر وجد له على وجه الصعيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طرق الاستدلال في كل عقيدة وفي كل مذهب إنما تبنى على أوجه معينة، فنرى أن الاستدلال عندنا يبنى على أربعة طرق: أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا العقل، رابعا الإجماع. هذه الطرق الأربعة هي الطريق إلى وجه البرهان والاستدلال في الأحكام الشرعية، ومن القرآن الكريم ننطلق إلى تثبيت الحكم الشرعي واستنباط الأحكام الشرعية، وهكذا من السنة النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. ولكن لو نظرنا إلى العقيدة، عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم التي تستقى من القرآن الكريم كمصدر رئيسي لها أولا، وثانيا بالرجوع إلى روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما عندنا شيء اليوم في العقيدة لا يستند إلى آية قرآنية أو إلى حديث إما يكون متواتر في السند أو صحيح في السند، بمعنى أن بإمكاننا الرجوع إلى الاستدلال في هذه الرواية. ولكن هنالك من نقول من ضعاف النفوس أو من جاهل أو متجاهل أو نقول من يحمل في نفسه جهل مركب، الجاهل المركب يقولون هو الذي يدعي العلم ولكن لا يعلم، فهو جاهل في أمرين: أولا في ادعاء العلم،
وثانيا في عدم علمه. فهنالك من يدعي أنه يعلم ويفهم، ولكن لما ينظر إلى العقيدة وإلى تعامله بالعقيدة تارة يحاول أن يشكك في العقيدة الحقة، وهنالك من يتجاهل، يعني تارة الاستفهام يكون استفهام حقيقي، تارة يكون استفهام استنكاري. الاستفهام الحقيقي هو الاستفهام أنك تسأل سؤال في الواقع تجهل ما وراء السؤال، تجهل الحكم أو العقيدة أو عما تسأل عنه، جهل حقيقي. فهذا السؤال هو منطقي والعقلاء يقرون بذلك، ولكن المشكلة لو كان الاستفهام استفهاما استنكاريا، بمعنى أنك تسأل وتعلم الجواب، وإنما لكي تستنكر على الطرف الآخر فتسأل هذا السؤال. الآن لما ننظر إلى عقيدتنا وعقيدتنا الحق بأهل البيت، لماذا لما نصل إلى الأنبياء أو إلى الأولياء نرى أننا نسلم بما أعطاهم الله تبارك وتعالى، ولكن حينما نصل إلى أهل البيت وإلى الدرجات العليا من العطاء الإلهي لهم نقف فنشكك في ذلك؟ من باب المثال الآن أبين، ما أريد أذكر الوجه الغيبي، أنا وعدت أنه أكمل بعد عن علم الغيب لأهل البيت، ولكن إن شاء الله في وقت آخر. الآن أتكلم عن بعض المزايا وبعض العطاء الإلهي لأهل البيت وما ورد في عقيدتنا، حتى لا نبقى في تزلزل في العقيدة، حتى لا نبقى في شك في العقيدة ولا في احتمال، وإنما 100% عقيدة صائبة، حتى إذا لم أتعرف عن أبعاد العقيدة فأرجع الأمر إلى السؤال، أنظر إلى عالم من العلماء أسأل عن هذه العقيدة، أو أطالع كتاب معني، والحمد لله الكتب مليئة وكل شيء موجود فيها، ولكن يبقى مطالعة الإنسان وعطاء مع الكتاب. الآن لما تنظر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، درجة علي بن أبي طالب مع الأنبياء، لا شك أن الإمام أمير المؤمنين درجته عند الله أفضل من الأنبياء. أمير المؤمنين والأئمة سلام الله عليهم هذا عطاء من الله، كما أن الرسول هو أفضل من الأنبياء، هكذا الله جعل هذه المنزلة لأمير المؤمنين. الرواية تقول لما ولد الإمام أمير المؤمنين في الكعبة، انظر إلى الغير، عبد الفتاح مقصود كاتب مصري لما يتحدث عن الإمام أمير المؤمنين، رجل من أهل السنة، ولكن شوف شلون يتعامل مع علي بن أبي طالب، يقول الكعبة هي بمثابة المهد، يقول المهد عندنا مهد وعندنا طفل في هذا المهد، هل تتوجه إلى المهد من دون طفل أو مع وجود طفل؟ لا شك الطفل هو الذي يجعل قيمة لهذا المهد. يقول أن الكعبة هي مهد لعلي بن أبي طالب، الكعبة من دون علي لا قيمة لها، وإنما قيمة الكعبة وعظمة الكعبة هي بولاية أمير المؤمنين، وهي بولادة الإمام في قلب الكعبة. هو يقول حينما نتوجه إلى الكعبة نتوجه إلى الكعبة مع وليد الكعبة، لا نتوجه إلى الكعبة من دون وليدها وهو علي بن أبي طالب. لذلك الإمام لم يتشرف بالكعبة بمقدار ما أن الكعبة تشرفت بأمير المؤمنين، وهذا حق. يمكن بعض يقول شيخنا انت الان تتكلم عن بيت الله، وانا ذكرت هذه الرواية، رسول الله يقول حرمة المؤمن اكثر من حرمة الكعبة، اذا كان مؤمنا فكيف علي سلام الله عليه. الآن الرواية تقول أن فاطمة بنت أسد الآن قسم المستجار تروح إلى هناك، إلى الآن كم مرة هدمت الكعبة وبنيت، وكم من مرة هدموها لكي يزيلوا أثر دخول فاطمة بنت أسد حاملة بأمير المؤمنين. ولكن نور الله، ولكن نور الله تبارك وتعالى يرجع هذا الشرخ الموجود وما زال موجودا في ذلك المكان. دخلت فاطمة بنت أسد مريم أرادت أن تلد عيسى، أخرجها الله من بيت المقدس. الولادة مو في بيت المقدس، هذا بيت الله ليس محلا للولادة، ولكن الكعبة تنشق لفاطمة بنت أسد وإجماع المسلمين. فدخلت فاطمة تحمل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ألا يكفي عظمة لعلي ذلك؟ وهذا في خلاف، في خلاف بين كل المذاهب الإسلامية على ذلك. ولكن أنا مشكلتي، مشكلتي شوية عقيدة، العقيدة اللي عندي بأهل البيت عقيدة ضعيفة، نحتاج نقوي عقيدتنا أكثر فأكثر حتى نعرف عظمة أهل البيت. وإحنا وين عارفين؟ الإمام الباقر أعطى لجابر بن يزيد الجعفي 75,000 سر. احنا ما عدنا هذه الاسرار، عدنا هذا الشيء البسيط الموجود في بعض الكتب، مو اكثر من ذلك. والا يا علي لا يعرفك الا الله وانا، ولا يعرفني الا الله وانت. هذه نحتاج الى تمسك بالعقيدة، نحتاج الى عقيدة واقعية. هذه الانهزامية في العقيدة لازم نخليها على جنب، كن على عقيدة راسخة بأهل البيت. هذه العقيدة الراسخة هي تقوي علاقتك بأهل البيت أكثر فأكثر. لذلك ترى أنها دخلت ولدت الإمام أمير المؤمنين، حينما خرجت انشق لها جدار الكعبة. أنا ما أقول أنه التفصيل الآن بالتفصيل، إشارة بسيطة، أرادوا أن يفتحوا الباب ولكن رب العالمين جعلها باب مغلقة. حاولوا كرارا مرارا ما تمكنوا من ذلك، انشق جدار الكعبة. بعد 3 أيام خرجت فاطمة بنت أسد وبيدها الإمام أمير المؤمنين. يا فاطمة ماذا سميت هذا المولود؟ لقد سميته حيدرا. مرحب. لما تقدم إليه الإمام قال أنا الذي سمتني أمي حيدرا. فهرب مرحب اللي كان يقارن بألف، الشيطان تمثل له، يا مرحب إلى أين؟ قال إن ضرتي أخبرتني أن الذي يقتلك اسمه حيدرا. ولكن أغره، رجع الإمام ضربة واحدة شق رأسه إلى نصفين. على كل حال رسول الله أول من حمل الجنين هذا. لماذا؟ لأن هذا الجنين سيكون الخليفة لرسول الله، فهو المعني أكثر من الآخرين برسول الله. فكان مع رسول الله، يقول أمير المؤمنين كنت أتبع الرسول اتباع الفصيل لأمه. شايف الناقة؟ لما تمشي ولد الناقة، هذا الفصيل يمشي وراء الناقة، أينما تضع الأم رجلها هذا الفصيل يضع رجله في ذلك المكان. يعني الإمام يقول أنا لم أتعدى ولم أنحرف ولم أبتعد مقدار أنملة عن خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نحن نتبع علي بن أبي طالب، لأنه لم يبتعد ولم يجتهد أمام النص، وإنما تقيد بالكتاب وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما نظر الرسول إلى علي أمير المؤمنين، وإذا بأمير المؤمنين نطق بكتاب الله، هنا المعجزة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا برسول الله قال: يا علي بك يفلح المؤمنون، أنت الباب إلى الله. الآن البعض يتساءل: كيف علي بن أبي طالب ابنه 3 أيام تكلم، وكيف أنه تحدث بالقرآن قبل نزول القرآن؟ أولا، تحدث بالقرآن، القرآن كان موجودا، ولكن كان موجود في البيت المعمور. الكعبة هي محل طواف البشر، والبيت المعمور في نفس الاتجاه في السماء محل طواف الملائكة. كان موجودا القرآن، فنزل على رسول الله شيئا فشيئا. مو يعني أن الله في يوم البعث خلق القرآن، كان موجودا، فما المانع أن تنزل آيات وينطق بها الإمام أمير المؤمنين ما دامت هي موجودة؟ هذا من جانب. من جانب آخر تقول: كيف علي بن أبي طالب نطق؟ تتعجب لما القرآن يتحدث عن عيسى بن مريم يقول: قال إني عبد الله. عيسى ينطق، علي لا ينطق. ليش تقبل عيسى ينطق ولكن لما توصل لعلي بن أبي طالب تتنازل؟ يا الموالي، ليش عندك عقيدة ضعيفة؟ خليك متمسك، إمامك أفضل من عيسى. أليس عيسى بعد الظهور يأتي يقف خلف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، يقول له الإمام: تقدم يا روح الله. يقول له: يا ابن رسول الله، هذا يومك أن تصل بنا ونحن نصلي خلفك. هذا الإمام المهدي ابن الإمام أمير المؤمنين يصلي خلفه، فكيف بعلي؟ ليش تتعجب؟ في مجال التعجب. ما أتصور يحتاج الموضوع إلى كثير من البراهين والاستدلالات. أذكر لك شواهد وأمر، ما عندي وقت حتى أخذ مجالي. فإذا لما عيسى تحدث والقرآن يقول، علي بن أبي طالب ليس من العجب العجاب. لما نصل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، البعض يحاول أن يستهزئ: كيف أنه في السرداب غاب؟ إذا كانت مشيئة الله، إذا كان تقدير الله أن يغيب الإمام الحجة سلام الله عليه في السرداب، فلما نعلم. إذا كانت الإرادة الإلهية متعلقة بذلك. إذا تشكل هنا أقول لك في قضية عيسى لما رفعه الله إلى السماء، تشك في ذلك؟ في واحد من المسلمين يشك أن عيسى رفعه الله إلى السماء؟ في أحد يشك؟ ما يشك. هذا رفعه إلى السماء، ولكن الإمام المهدي سلام الله عليه لم يرفعه الله، هو موجود ولكن غائب عن الأنظار. وقضية الغيب عن الأنظار مو شيء يعني الآن محال في هذا الوقت. الآن الجن هم موجودون ولكن لا ننظر إليهم، فإذا الحقيقة موجودة في بقية الكائنات. لما عيسى يرفع إلى السماء وكلنا نصدق بذلك، فإذا إذا غاب إمامنا شيء طبيعي. لما أن نوح عليه السلام 950 سنة يدعو الناس إلى الله وعمره أكثر من 1000 سنة، لا نتعجب. نتعجب شلون الإمام المهدي عند هذا العمر الطويل، شلون أن الله تبارك وتعالى جعل الإمام في الإمام الجواد وهو ابن 9 سنوات. نتعجب لماذا لما يأتي المأمون بالإمام الجواد ويقف يحيى بن أكثم ويدخل في مناظرة علمية متكاملة؟ لماذا الله تبارك وتعالى جعل هذه المنزلة صغارا وكبارا، جعلها لأهل البيت؟ فلا عجب، لا عجب أبدا. الملائكة في مثل يوم غد، يوم العاشر، تنزل على أبي عبد الله الحسين تطلب من الإمام الحسين المشاركة في القتال والمعركة ضد الباطل المتجسد في بني أمية. ولكن الإمام لا يأذن لهم. تتعجب؟ أقول الملائكة نزلت على إبراهيم حينما وضعوه في المنجنيق وضربوه وين؟ إلى داخل النار، هذه النار التي كان يحترق منها الطير بعد فرسخ. ها؟ ما في إشكال، الملائكة كل الملائكة كبار الملائكة نزلوا على إبراهيم. يا حبيب الله، يا خليل الله، نحن بخدمتك أمرنا أن نقلب الدنيا عليهم، لأنهم توجهوا أولا إلى الله، قالوا يا رب العالمين ليس لك على وجه البسيطة أحد يعبدك غير إبراهيم، لماذا تحرقه بالنار؟ الله خاطب الملائكة، لو هو طلب مني أجبته. الملائكة جاءوا إلى إبراهيم، يا إبراهيم تطلب من عدن شيء؟ قال منكم لا، من الله نعم. هذا الإنسان الذي لا يتوسل حتى بالعوامل الإلهية، يرتبط مع الله مباشرة. فالملائكة تنزل على إبراهيم لمساعدة فهو يرفض، ولكن الإمام الحسين أيضا الملائكة طلبت النصرة فالإمام رفض ذلك. ما في مجال للتعجب، تتعجب ليش؟ لأن هذا الشيء وقع للأنبياء والقرآن والسنة والشيعة، ولا فرق بينهما، الكل وكل المذاهب الإسلامية تعتقد بذلك. فأين الإشكال؟ أين المشكلة؟ أهل البيت الله تبارك وتعالى جعل لهم هذه المنزلة في إرشاد القلوب. عن عبد الله بن عمر يروي هذه الرواية، اسمع منزلة الإمام أمير المؤمنين. أنا ما أتكلمت لك عن الغيبة وعن قضايا غيبية وعن آيات، لا، قارنت بين الأئمة وبين الأنبياء وبين المسلمات في القرآن وفي الروايات عند الفريقين بالنسبة للأنبياء، ونحن نعتقد والقرآن يقول أن أهل البيت أفضل من الأنبياء. هذا برهان واضح لا يحتاج إلى دليل. عبد الله بن عمر يقول حينما أسري برسول الله إلى المعراج، لما رجع الرسول قلت له يا رسول الله بأي لغة خاطبك ربك؟ بأي لغة؟ قال لي يا رجل حينما أعرج بي إلى السماء وإذا أسمع بنداء ولغة وصوت كصوت علي بن أبي طالب، فقلت يا رب هذا أنت أم علي؟ فجاءني الخطاب يا محمد أنا لستك الأشياء ولا أقاس بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، فنظرت إلى قلبك فرأيت أحب الأصوات إلى قلبك صوت علي بن أبي طالب، فخاطبتك بصوت علي ليطمئن قلبك. أحب الأصوات إلى رسول الله هو صوت علي، فخاطبتك بصوت علي ليطمئن قلبك. عرفت؟ عرفت الآن منزلة الإمام أمير المؤمنين؟ وأزيدك من الشعر أكثر من ذلك حتى نتنور. رسول الله يقول ذكر علي عبادة. أنت جالس في مأتم الحسين، أنت جالس في دار الحسين، أنت في عبادة. يوم تحركت الآن من الوظيفة أنت جاي، أو طالع من بيتك من أي مكان، بمجرد أنه نويت تأتي إلى المجلس سجلت لك عبادة. أنت في عبادة إلى أن تصل إلى بيتك. لماذا؟ لأننا في ذكر الله وفي ذكر أولياء الله. رواية أخرى، لما أعرج برسول الله إلى السماء وإذا برسول الله ينظر إلى علي بن أبي طالب جالس على كرسي والملائكة حوله، وإذا برسول الله قال يا رب هذا علي سبقني إلى السماء، قال لا يا رسول الله وإنما الملائكة اشتاقت إلى علي بن أبي طالب فخلقت ملكا يشبه علي بن أبي طالب حتى تأتي إليه الملائكة وتنظر إليه وتتزود من النظر إلى علي بن أبي طالب. هذا مين؟ هذا لأمير المؤمنين. وبعد ما ذاكرين شيء من الفضائل التي وضعه الله تبارك وتعالى إكراما لعلي عليه السلام. الآن تقول لماذا هذا التكريم؟ ليش علي بن أبي طالب؟ أقول هل هنالك سيف في الإسلام ضربك سيف علي؟ هذا هو السؤال. هل هنالك سيف كسيف علي بن أبي طالب؟ هل هنالك من مشى على سيرة رسول الله ولم يجتهد أبدا مقابل ما ورد عن رسول الله؟ لذلك بعد 25 سنة حينما صلى أمير المؤمنين بالمسلمين في الخلافة الظاهرية، المسلمون قالوا هذه أول صلاة نصليها كما كنا نصلي خلف رسول الله. يعني ماذا؟ العقل. احنا بعد غير لازم كل التفاصيل نحكيها. اذكر لك قاعدة واذكر لك رواية وانت لازم تفهم. الحمد لله كلكم اهل علم ومعرفة وثقافة. فاذا لما ننظر الى هذه الدرجات اقول اولا اول سيف هو سيف علي. أول من مشى على كتاب الله وسنة رسول الله وسار بهما هو علي بن أبي طالب. هل هنالك أسبق في الإسلام من علي؟ أول من سبق الناس هو زوج ابن بنت رسول الله، هو المقرب ابن عم رسول الله، هو الذي مخلوق من نور الله ومن نور رسول الله، له هذه الدرجة وأكثر من ذلك. تقرأ في زيارته السلام عليك يا أول مظلوم. هل هنالك مظلوم في العالم كمظلومية علي بن أبي طالب؟ فوالله لقد تقمصها فلان وأنه يعلم أن محل منها محل القطب من الرحى، ينحجر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. أرجو الالتفات، أنا أتكلم كلام أرجو ليس الكلام عن شيء آخر. يقول اليوم الشيخ أتكلم بكلام في غلو، لا أنا ما تجاوزت القرآن الكريم والروايات اللي واردة عن رسول الله. من يقول هذا يعني هذا قابليته ضعيفة، يحتاج إلى قابلية ويحتاج إلى إيمان. لأن أنا أول أمس تكلمت عن الاستنساخ جاني واحد قال لي شيخ شلون البويضة ها والمني يجتمعان في الاستنساخ. قلت له مولانا أنت سمعت المحاضرة؟ لما تجلس في المحاضرة ركز على كلامي. أنا ما قلت إن بويضة ومني هذا يسمى طفل الأنبوب هذا الشيء. أنا قلت الخلية مع الخلية وتحدثت عن الاستنساخ. تجي بعدين تسألني سؤال آخر فاهم شيء آخر أنت، صحيح أنت دارس أنا بعد دارس أيضا. فأنت لما تأخذ المعلومة أرجو الانتباه أرجو الدقة، مو فكرك رايح غير مكان، آخر كلامي توصل تفكر بكلامي. فأرجو الانتباه في أي معلومة أنقلها أن يتأكد الإنسان من المعلومة التي أنقلها وينقلها للآخرين بحذافيرها لا زيادة ولا نقصان. إذا مو فاهم المعلومة جيدا أخذ الكاسيت موجود واستمع للمعلومة. إذا لما نذكر هذه الدرجات وهذه المنزلة لأهل البيت ولأمير المؤمنين وللأئمة سلام الله عليهم، إنما هي منزلة أقل ما يذكر لأهل البيت. وإلا إذا أريد أذكر لك عن الأئمة أذكر لك عن الإمام زين العابدين والإمام الصادق والباقر والإمام الجواد والإمام الكاظم والإمام الهادي، وأذكر لك عن المعاجز التي يحتار العقل أمامها. طبعا احنا عندنا قاعدة اصولية تقول ما حكم به العقل حكم به الشرع، والعلماء حاضرين في المجلس، وما حكم به الشرع حكم به العقل. يعني قضية طرفينية من الجانبين، نحن لا نتجاوز العقل، ولكن قابليات البشر تختلف من قابلية إلى أخرى. القابلية يمكن الإنسان يكون جديد العهد بالإيمان، طبيعي لما تذكر له هذه الكرامات وهذه الدرجات يمكن شوية يقول شيخنا هذا الكلام ما فايت راسي، يحتاجك شوية إيمان تقوي علاقتك بالله، تقوي علاقتك بأهل البيت، شوية طالع القرآن، تقرأ القرآن مو قراءة. الإمام الرضا سلام الله عليه كان يختم القرآن في 3 أيام، كلما تمر به آية فيها الجنة يسأل من الله الجنة، وكل آية تمر فيها العقاب والعذاب يبكي ويتعوذ من النار. هكذا يقرؤون القرآن، هكذا يتأملون القرآن، هكذا يتدبرون القرآن. لذلك الله جعل أهل البيت عدل للقرآن. لماذا؟ لأنهم كانوا بمستوى القرآن، فعلي هو القرآن الناطق، وأهل البيت هم الذين يبينون المحكم من المتشابه، والمفسر من المؤول، والظاهر من الباطن. لذلك نرى أنهم جاءوا وكانوا هم الراسخون في العلم الذين يبينون القرآن. هؤلاء أهل البيت، وهذه درجتهم عند الله تبارك وتعالى. ولكن ماذا نعمل لو أنهم تعرضوا لاضطهاد وظلم من أعدائهم، وأقول من بعض مواليهم، حينما لم يتعرفوا على تلك الدرجات الرفيعة لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم؟ لا يتعرف لذلك، يتكلم بكلام أكثر من كلامه. في الرواية عن الإمام زين العابدين: الراد علينا كالراد على الله. شيء ما تفهم أقول ما أفهمه، ولكن أن ترد على الإمام كأنك رددت على الله تبارك وتعالى. لذلك لنا من القدرات، ولكن ماذا نصنع لو تعرض التأريخ إلى عملية تحريف؟ وهذا شيء ظاهر وباطن، ما يحتاج إلى استدلال. لما تنظر إلى التاريخ الإسلامي، تروح إلى عهد الدولة الفاطمية، الله أكبر، هي الدولة الفاطمية تحتاج إلى تفصيل، ولكن كلمة واحدة أقول كان لها المكتبة الفاطمية في الدولة الفاطمية أكثر من 600,000 كتاب. لما دخلوا عليها أحرقوا الكتب بما فيها القرآن والتفسير وكتب السنة النبوية المطهرة، أحرقوها ممن يدعون الإسلام، أحرقوها عداء لأهل البيت. وين يبقى التراث بعد؟ إذا حرقت هنا، وحرقت في النجف الأشرف، وحرق المغول، دخلوا فحرقوا، ما بقى شيء. هذا الباقي المتبقي من التراث العظيم. لما نروح إلى الرئيس الأمريكي السابق قبل حوالي 3 سنوات في معرض دبي، لما صار يتكلم في قضية العلم والعلماء، قال: أيها المسلمون، أيها العرب، سبقتمونا أنتم قبل أينشتاين ب500 عام، حينما جاء ابن الهيثم وتكلم عن الكيمياء. عندنا العلماء، ولكن ماذا نصنع؟ لأن ابن الهيثم من الموالي لمدرسة أهل البيت، لازم يضرب على رأسه ولا تقوم له قائمة. لماذا؟ لأنه موالي لأهل البيت. فإذا العلم لنا والعلوم هي في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. الآن أضرب لك هذا الشاهد وأختم المجلس: نوستردموس، هذا العالم الغربي المتنبه. هذا نوستردموس رجل قبل أكثر من 100 سنة جاء فتنبأ بالمستقبل، كثير من تنبؤاته وقعت. ولكن لما نوصل لأهل البيت ونقول سلمان الفارسي له علم المنايا والبلايا، يعني عنده علم المستقبل بأمر من رسول الله بعطاء من الله تبارك وتعالى، تتعجب من ذلك؟ هذا إنسان غربي تعلم ذلك عن طريق الكواكب، هذا علم خاص، علم النجوم والكواكب توصل إلى درجة أنه يعلم شيء من المستقبل وشيء من الرياضيات. زين، وصل إلى ذلك مو حتمية، ولكن بعض تنبؤاته بعد 100-200 سنة كانت صحيحة. هذا لا يدل على أنه كلامنا أيضا هو فيه إشكال. هذا الإنسان اللي ما عنده علاقة بالله، ورجل مسيحي تنبه، فكيف لو كان إنسان مرتبط بالله؟ نتعجب من ذلك؟ ما في عجب أبدا. لذلك الله تبارك وتعالى أعطى لأهل البيت هذا العطاء، لأن عطاءهم العطاء الذي قدموه لم يقدمه غيرهم. أمير المؤمنين على كل هذه الدرجة، على كل هذه المنزلة، تقول له السلام عليك يا أول مظلوم. لماذا؟ الإمام بعيد 25 عاما وأكثر من ذلك أنه يحرق بابه، وبمرأة من أمير المؤمنين، ولكن علي بن أبي طالب عليه أن يصبر. ليش يصبر؟ لأن هنالك وصية من رسول الله، لأن هنالك كتاب من الله في ذلك، فعليه أن يصبر. لذلك الإمام كان جالس في مرة من المرات مع مجموعة من أصحابه، قال لهم يا قوم أي شيء هو أصعب شيء على الرجل؟ أي شيء؟ أي مصيبة؟ أي مصيبة كبيرة؟ الواحد منهم قال يا أمير المؤمنين أن يفقد ولده ولدك. فقال لا، هنالك مصيبة أكبر من ذلك. راح واحد من عندهم قال يا أمير المؤمنين أن يحترق داره. قال هنالك مصيبة أكبر. حتى قال واحد من عندهم يا أمير المؤمنين أن يذهب ماله. ولكن قال لا، هنالك مصيبة أكبر. قالوا أي مصيبة يا أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين أن تضرب زوجته أمامه. هذه المصيبة الكبيرة. هو يحكي ما جرى لفاطمة سلام الله عليها، هي هذه المصائب اللي جرت على الإمام أمير المؤمنين، هي هذه المصائب التي جرت على أهل البيت، كفيلة أن تجعل هذه المنزلة العظيمة والدرجة العالية لأهل البيت سلام الله عليهم. هذا الإمام الحسين سلام الله عليه جاء ووقف أمام القوم وصار يبكي عليهم. اليوم تعال انت الى منظمات حقوق الانسان في العالم واعرض عليهم ان الحسين جاء بطلب من الناس، جاءته اكثر من 30,000 رسالة يا ابن رسول الله اقبل الينا. بعث لهم رسول، قتلوا رسول مسلم بن عقيل، جاء اليهم قال اتركوني ارجع الى المدينة، اذهب الى اليمن، اذهب الى البصرة. قالوا اما ان تبايع يزيد واما ان تقتل وهو صاحب الخلافة. يقف امامهم بابي هو وامي، واذا بالامام الحسين يبكي. قمة في العطاء، قمة في العقل والعاطفة. تلتفت إليه زينب تقول أخي أبا عبد الله، حبيبي أبا عبد الله، لماذا تبكي يا ابن رسول الله؟ قال أخي زينب أبكي على هؤلاء القوم لأنهم يدخلون النار بسببي. سلام الله عليك أبا عبد الله. شوف هذا العطاء، شوف هذا الفكر وين، وين تجد هذا الفكر؟ عند غير أبي عبد الله الحسين، في غير مدرسة أهل البيت. لذلك لما يقدم الحسين أول هاشمي يتقدم هو علي الأكبر عليه سلام الله، يتقدم أول ولد من أولاد الحسين، هو الذي يتقدم فيقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين. البارحة أنا ذكرت لك المصيبة، ولكن شيء من المصيبة أذكر في هذا اليوم عن مصيبة أبي عبد الله الحسين وعلي الأكبر. تقول سكينة حينما سقط أخي ووصل النداء إلى مسمع والدي وهو ينادي أبا يا حسين عليك من السلام هذا جدي رسول الله سقاني بكأس الأوصاء شربة لا أظمأ بعدها أبدا. تقول سكينة وأبي الحسين لما سمع هذا النداء توجه إلى المعركة، ولكن لما ذهب الحسين ذهب بطريقة خاصة. شلون؟ لما ذهب أبي الحسين سكينة تقول رأيت أبي الحسين يجلس دارتين ويقوم أخرى وهو ينادي وولدا وعليا لربيتك يا بويا وعيني بعينك وانت ارضي لعمرك واحسب سنينك تعالي وليدي احسب سنينك واشوف ان دايرة بشخصك الخيال. جاء الامام الحسين جلس عند ولده علي، بينما الامام جالس عند ولده نادى يا ولدي علي، ولدي على الدنيا بعدك العطاء. وإذا بالزينب حميد بن مسلم يقول نظرت إلى امرأة خرجت من الفسطاط وهي تنادي أمته الزينب. جاءت إلى أبي عبد الله ليش أرباب المقاتل يقولون وإذا بالزينب نظرت إلى أبي عبد الله الحسين وضع صدره على صدر علي، وضع صدره على صدر علي. تقول بعض أرباب المقاتل يقولون أن الإمام الحسين وصل إلى حالة الاحتضار، فجاءت زينب عليه قالت أخي يا حسين. الحسين لما نظر إلى أخته قام من مكانه ثم توجه إلى فتيان بني هاشم نادى يا فتيان بني هاشم احملوا علي إلى الخيام، ما قدر أحمل عليه الأكبر. لذلك جاءوا وحملوا عليه الأكبر. وأما زينب رجعت إلى الخيمة ليلى أم علي الأكبر واقفة بالخيمة تنتظر ما الخبر، وإذا بزينب تقل العاية تقوبل علي الأكبر يا ليال، تقوم العلي الأكبر يا ليالا مطروح ظل ما حد يشيل، يا مطروح ظل ما حايا الضائعات بعدك يضعنا يا الله. لقضاء الحوائج لشفاء المرضى توجهوا إلى الله بقلوب منكسرة بدموع بكت على مظلومية أبي عبد الله. بسم الله.